يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك ما زلنا مع الوصية الماتعة التي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوصي بها كميل بن زياد النخعي، وبلغنا منها هذا الموضع الذي هو قوله له: اللهم بلى لن تخلو الأرض من مجتهد قائم بحجج الله. وقد كان رضي الله عنه يذكر أصناف المنتسبين للعلم، حتى ربما يخالوا من ذكر تلك الأصناف الأربعة التي ليس لها حظ، إنما هي منتسبة فقط، ليس لها حظ من الإمامة ولا أن يرتفع الدين بها. يخال ربما أنه يعني ليس هناك من يقيم حجة الله تبارك وتعالى على خلقه. فقال رحمه الله رضي الله عنه: اللهم بلى لن تخلو الأرض من مجتهد قائم بحجج الله. كلام ربما يراد به دفع اليأس أو توهمه، أي دفع توهم اليأس. نعم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا تضرهم أو لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذه المسألة، أي مسألة خلو الأرض من المجتهد، هي الثانية من مسائل تناولها الشوكاني رحمه الله بالبحث في فصل الاجتهاد والتقليد من كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، وعنون لها بقوله: هل يجوز خلو العصر عن المجتهدين أم لا؟ قال رحمه الله: وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد قائم بحجج الله يبين للناس ما نزل إليهم. قال بعضهم: لا بد أن يكون في كل قطر من يقوم به أو من تقوم به الكفاية، لأن الاجتهاد من فروض الكفايات، ولا يتأتى فرض الكفاية بالمجتهد المقيد، مقصود المجتهد المقيد بمذهب، كما قال ابن الصلاح ناقلا عن الزركشي في البحر المحيط. واستدل الشوكاني بالحديث السابق، أي لا تزال طائفة على ما ذهب إليه، وقال: ولا يخفاك أن القول بكون الاجتهاد فرضا يستلزم عدم خلو الزمان عن مجتهد، إلا أن الزركشي وصاحب المحصول قبله أو الرازي وكذا الرافعي نقلوا عن الأكثرين خلافه. وقال الرافعي: الخلق كالمتفقين على أنه لا مجتهد اليوم. وتعجب من نقل هذا الاتفاق، لأن الخلاف مشهور بين الشافعية والحنابلة، وقد قال الحنابلة: لا يجوز خلو العصر من مجتهد، وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق والزبيري، ومعناه أن الله تعالى لو أخلى زمانا من قائم بحجة زال التكليف، إذ التكليف لا يثبت إلا بالحجة الظاهرة، وإذا زال التكليف بطلت الشريعة. وإنما أتي هؤلاء، أي هؤلاء الذين قالوا بأن الاجتهاد انقطع أو حتى انقطع من القرن الرابع، وإنما أتي هؤلاء من قبل أنفسهم، فإنهم لما عكفوا على التقليد واشتغلوا بغير علم الكتاب والسنة حكموا على غيرهم بما وقعوا فيه، واستصعبوا ما سهله الله على من رزقه العلم والفهم وأفاض على قلبه أنوار علوم الكتاب والسنة. وأما من حيث تيسير علوم الاجتهاد فإنها قد تيسرت للمتأخرين، تيسرت لهم بما لم يكن لمن سبقهم، فقد دونت التفاسير وصارت إلى عدد يصعب حصره، والسنة حققت وخرجت وتبين الصحيح منها من الضعيف، وأفردت الأحكام بكتب جمعت أحاديثها، أحاديث الأحكام، ولآيات الأحكام أيضا مصنفات، وقد كان الناس يجوبون الأقطار من أجل الحديث، أي الحديث واحد، وكل ذي فهم صحيح يدرك أن الاجتهاد قد تيسر إلى حد صار كما قال الشوكاني: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، وهو يريد بالفتح فتح الباري، نعم، وبالهجرة الرحلة في طلب الحديث. هذا من كلام الشوكاني رحمه الله، وهو عبارة عن نكتة، وإلا في الرحلة تبقى، وهو كأنه استفاده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة في معنى الحديث الهجرة من مكة إلى المدينة، لا مسوغ لها بعد أن صارت مكة، بعد أن صارت مكة بلد إسلام. هذا المعنى أو هذا اللفظ استعمله الشوكاني في هذا المعنى الآخر، وربما نوع تورية. هذا كلامه في إرشاد الفحول بلفظه، وتارة مع شيء من التصرف. وسرد الشوكاني رحمه الله بعد هذا أسامي لبعض من الشافعية ممن بلغوا رتبة الاجتهاد، منهم ابن عبد السلام، ثم تلميذه ابن دقيق العيد، ثم تلميذه ابن سيد الناس، ثم تلميذه، أي كل واحد الضمير يعود على ما قبله، ليس كلهم تلاميذ ابن عبد السلام، ثم تلميذه زين الدين العراقي، المقصود تلميذ ابن سيد الناس، ثم تلميذه، أي تلميذ العراقي، ابن حجر العسقلاني، ثم تلميذه السيوطي. قال: فهؤلاء ستة أعلام، كل واحد منهم تلميذ من قبله، قد بلغوا من المعارف العلمية ما يعرفه من عرف مصنفاتهم حق معرفتها، وكل واحد منهم إمام كبير في الكتاب والسنة، محيط بعلوم الاجتهاد إحاطة متضاعفة، عالم بعلوم خارجة عنها. تنبيه: الشافعية هم الذين اشتهروا بالقول أن الاجتهاد انقطع، اشتهر عنهم القول هذا، والحنابلة بعكسهم. قلت: وللخطيب البغدادي رحمه الله كتاب بعنوان الفقيه والمتفقه. عنونا لفصل من فصوله بقوله: ذكر الرواية أن الله لا يخلي الوقت من فقيه أو متفقه. وأورد تحته حديثا: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. هذا الحديث حسن الألباني في الصحيح الجامع الصغير. وأورد تحته أيضا حديث: لا يزال من هذه الأمة عصابة، وهو الحديث المتقدم. قلت: كل من الحديثين افتتح بما يدل على الاستمرار والدوام من الأفعال، وهو لا يزال، بحيث لو قال قائل أن هذا وصف ملازم لهذه الأمة لا يفارقها فهو الأوجه. وكذلك قال في مراقي السعود مؤيدا القول بعدم خلو الأرض من مجتهد، قال: والأرض لا عن قائم مجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد، والأرض لا عن قائم مجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد، وسواء كان هذا القائم مجددا أم لا. وهذا قبل أن يختل نظام الدنيا، وهو المراد بقوله تزلزل القواعد، أو المراد بها قواعد الدين، والمراد بتزلزلها تعطلها والإعراض عنها. واختلال القواعد هو ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم. وتقدم التعليق على هذا الحديث، ورد به هكذا: لا يبقى بفتح القاف، على أنه مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، ويكون عالم هو الفاعل، أو لم يبقي بضم الياء وكسر القاف، وكذلك مجزوم أيضا بحذف حرف العلة، لكن يبقي من أبقى الرباعي المزيد، وتكون الضمة التي على حرف المضارعة إنما هي ضمة يؤتى بها في يعني على كل فعل رباعي. قال: حتى إذا لم يبق عالم، إذا بكليهما الحديث مروي رواية صحيحة، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هكذا كذلك رؤوسا بتنوين رؤوسا، وهو هنا جمع رأس، أو والحديث كذلك قلنا في صحيح مسلم ذكر أنه به مروي كذلك رؤوسا جهالا أو رؤساء، اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هذا أوان قبض العلم، هكذا يكون الحال. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل، أخرجه مسلم. وكما تصدى الشوكاني رحمه الله وكل محقق لهذا القول الرديء، قول الرديء الذي هو خلو الأرض من المجتهد، بأن الاجتهاد انقطع من القرن الرابع هكذا قيل، كذلك تصدى له حسين بن مهدي بن عز الدين النعمي رحمه الله في كتابه معارج الألباب في مناهج الحق والصواب. هذا الكتاب الذي بسط فيه الكلام رحمه الله وأطاله في الرد عليهم، قال رحمه الله: ومع هذا كله فيقول قائلهم: هل ادعى الاجتهاد أحد من أصحاب الشافعي الذين طبقوا الأرض علما وملؤوها حذقا وفهما وجمعوا إلى المعقول مشروعا؟ جمعوا إلى المعقول مشروعا، معناها ما يعني جمعوا بين الشريعة وما كان من عصارة العقول، وحازوا من علوم شتى أصولا وفروعا، مثل الربيع بن أنس بن سليمان والبويطي والمزني والقفال والإسفرائيني والغزالي وإمام الحرمين، أم كانوا في حضيض التقليد للإمام الشافعي؟ وهكذا أتباع كل إمام مجتهد. انتهى كلامه رحمه الله. وأضاف إليهم، إلى هؤلاء المذكورين، طائفة أخرى من أهل العلم ممن تصرفوا في فنون العلم وأمهات المسائل، يعني كأنه هذه الكوكبة التي ذكرها إنما هم من علماء الشافعية فقط، أفردهم بالذكر، ولا يعني نعم أنه في غيرهم من المذاهب لا يوجد مثلهم. فقال رحمه الله مضيفا: قلت طائفة أخرى. نعم، قال: وأضاف إليهم طائفة أخرى من أهل العلم ممن تصرفوا في فنون العلم وأمهات المسائل وتنقيح الدلائل وتوضيح المطالب، ولهم آراء زاحموا بها من تقدمهم من الأساطين، وتراهم معهم كأحد نظرائهم، أمثال القاضي عياض بن موسى السبتي صاحب الإلماع وصاحب الشفاء، والحافظ أبي عمر بن عبد البر مصنف التمهيد والاستيعاب وغيرهما، وأبي القاسم السهيلي صاحب الروض الأنف في السيرة، وأبي سليمان الخطابي صاحب معالم السنن، والحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري، وشيخي عبد الرحيم بن حسين العراقي، وآخرين ممن يتعذر حصرهم، وهم أبعد الناس عن التمذهب. وألف الشوكاني رحمه الله كتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، وهو يريد دحض هذه المقولة المثبطة، وقد صرح بذلك في مطلع كتابه هذا، فقال: وبعد، قال رحمه الله في، وهذا كتاب تراجم خص به من جاءوا بعد القرن السابع من العلماء، وهو يريد دحض هذه المقولة المثبطة، وقد صرح بذلك في مطلع كتابه هذا، فقال، قال أي الشوكاني في مطلع كتابه الذي فيه تراجم العلماء وهو حافل بالتراجم، قال: وبعد، فإنه لما شاع على ألسن جماعة من الرعاع اختصاص، تكون اختصاص هنا فاعل شاع، شاع على ألسن جماعة من الرعاع اختصاص سلف هذه الأمة بإحراز فضيلة السبق في العلوم دون خلفها، يعني هذا هو الذي شاع عنهم، أن الخير كأنه في العلوم والمعارف محصور في سلف هذه الأمة، وأن المتأخرين منهم كأنهم يعني لا يوجد فيهم من هو يبلغ شيئا مما كان عليه من سبقه، حتى اشتهر كلام له كذلك، حتى اشتهر عن جماعة من أهل المذاهب الأربعة تعذروا وجود مجتهد بعد المئة السادسة، كما نقل عن البعض، أو بعد المئة السابعة كما زعمه آخرون، وكانت هذه المقولة بمكان من الجهالة لا يخفى على من له أدنى حظ من علم. على أن هذه المقالة كلام له كذلك المخذولة والحكاية المرذولة تستلزم خلو هذه الأعصار المتأخرة من قائم بحجج الله ومترجم عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومبين لما شرعه لعباده، وذلك هو ضياع الشريعة بلا مرية وذهاب الدين بلا شك. وهو تعالى قد تكفل بحفظ دينه، وليس المراد حفظه في بطون الصحف. طبعا ليس المراد بحفظ الدين هو حفظه في بطون الصحف، وإلا فالكتب والدفاتر كثيرة. وليس المراد حفظه في بطون الصحف والدفاتر، بل إيجاد من يبينه للناس في كل وقت وعند كل حاجة. وفي تتمة المقدمة ما يتمم هذا المعنى، واقتصرت بما يكفي ويتأيد به المعنى المنشود. وهذه المقالة المرذولة، نعم المخذولة كما وصفها الشوكاني، هي شبهة نعم طرأت على المتأخرين من هذه الأمة، وأعاقت على المصلحين والمجددين طريق الإصلاح، فتعرض لها أيضا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وسعى في كشفها في ضمن الأصول الستة. ختم بها تلك الأصول فقال: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الأهواء والآراء المتفرقة والمختلفة. ما هي الشبهة؟ قال بداية تقريرها، قالوا هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا، لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. يعني ذكروا من الأوصاف ما ذكروا بالنسبة للمجتهد المطلق، ربما هذه الأوصاف إذا فتشتها في أبي بكر وعمر لا تجدها مستكملة فيهما. إذن فهو نوع تعجيز ونوع تثبيط. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما إذا لم يكن مجتهدا. وهذا هو الذي كذلك قاله في المراقي، قال: والاجتهاد في بلاد المغرب طارت به في الجو عنقى مغربي. وقال كذلك: من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحظل. قال: والمجتهد والموصوف بكذا وكذا أوصاف لعل لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما إذا لم يكن مجتهدا، أو فليعرض عن الكتاب والسنة فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون، لأجل صعوبة فهمهما هكذا يقول. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات. انتهى كلامه بلفظه رحمه الله. ولابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إعلام الموقعين ما يشفي الغليل في بحث هذه المسألة ننقل منه إن شاء الله فيما يأتي، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك ما زلنا مع الوصية الماتعة التي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوصي بها كميل بن زياد النخعي، وبلغنا منها هذا الموضع الذي هو قوله له: اللهم بلى لن تخلو الأرض من مجتهد قائم بحجج الله. وقد كان رضي الله عنه يذكر أصناف المنتسبين للعلم، حتى ربما يخال من ذكر تلك الأصناف الأربعة التي ليس لها حظ، إنما هي منتسبة فقط، ليس لها حظ من الإمامة ولا أن يرتفع الدين بها. يخال ربما أنه يعني ليس هناك من يقيم حجة الله تبارك وتعالى على خلقه. فقال رحمه الله رضي الله عنه: اللهم بلى لن تخلو الأرض من مجتهد قائم بحجج الله. كلام ربما يراد به دفع اليأس أو توهمه، أي دفع توهم اليأس. نعم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا تضرهم أو لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذه المسألة، أي مسألة خلو الأرض من المجتهد، هي الثانية من مسائل تناولها الشوكاني رحمه الله بالبحث في فصل الاجتهاد والتقليد من كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، وعنون لها بقوله: هل يجوز خلو العصر عن المجتهدين أم لا؟ قال رحمه الله: وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد، عن مجتهد قائم بحجج الله يبين للناس ما نزل إليهم. قال بعضهم: لا بد أن يكون في كل قطر من يقوم به أو من تقوم به الكفاية، لأن الاجتهاد من فروض الكفايات، ولا يتأتى فرض الكفاية بالمجتهد المقيد، مقصود المجتهد المقيد بمذهب، كما قال ابن الصلاح ناقلا عن الزركشي في البحر المحيط. واستدل الشوكاني بالحديث السابق، أي لا تزال طائفة، على ما ذهب إليه، وقال: ولا يخفاك أن القول بكون الاجتهاد فرضا يستلزم عدم خلو الزمان عن مجتهد، إلا أن الزركشي وصاحب المحصول قبله أو الرازي وكذا الرافعي نقلوا عن الأكثرين خلافه، وقال الرافعي: الخلق كالمتفقين على أنه لا مجتهد اليوم. وتعجب من نقل هذا الاتفاق، لأن الخلاف مشهور بين الشافعية والحنابلة، وقد قال الحنابلة لا يجوز خلو العصر من مجتهد، وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق والزبيري، ومعناه أن الله تعالى لو أخلى زمانا من قائم بحجة زال التكليف، إذ التكليف لا يثبت إلا بالحجة الظاهرة، وإذا زال التكليف بطلت الشريعة. وإنما أتي هؤلاء أي هؤلاء الذين قالوا بأن الاجتهاد انقطع أو حتى انقطع من القرن الرابع، وإنما أتي هؤلاء من قبل أنفسهم، فإنهم لما عكفوا على التقليد واشتغلوا بغير علم الكتاب والسنة حكموا على غيرهم بما وقعوا فيه، واستصعبوا ما سهله الله على من رزقه العلم والفهم وأفاض على قلبه أنوار علوم الكتاب والسنة. وأما من حيث تيسير علوم الاجتهاد فإنها قد تيسرت للمتأخرين، تيسرت لهم بما لم يكن لمن سبقهم، فقد دونت التفاسير وصارت إلى عدد يصعب حصره، والسنة حققت وخرجت وتبين الصحيح منها من الضعيف، وأفردت الأحكام بكتب جمعت أحاديثها، أحاديث الأحكام، ولآيات الأحكام أيضا مصنفات، وقد كان الناس يجوبون الأقطار من أجل الحديث، أي الحديث واحد، وكل ذي فهم صحيح يدرك أن الاجتهاد قد تيسر إلى حد صار كما قال الشوكاني: لا هجرة بعد الفتح، وهو يريد بالفتح فتح الباري، نعم، وبالهجرة الرحلة في طلب الحديث. هذا من كلام الشوكاني رحمه الله، وهو عبارة عن نكتة، وإلا في الرحلة تبقى، وهو كأنه استفاده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة في معنى الحديث الهجرة من مكة إلى المدينة، لا مسوغ لها بعد أن صارت مكة بلد إسلام. هذا المعنى أو هذا اللفظ استعمله الشوكاني في هذا المعنى الآخر، هو ربما نوع ثورية. هذا كلامه في إرشاد الفحول بلفظه، وتارة مع شيء من التصرف. وسرد الشوكاني رحمه الله بعد هذا أسامي لبعض من الشافعية ممن بلغوا رتبة الاجتهاد، منهم ابن عبد السلام، ثم تلميذه ابن دقيق العيد، ثم تلميذه ابن سيد الناس، ثم تلميذه، أي كل واحد الضمير يعود على ما قبله، ليس كلهم تلاميذ ابن عبد السلام، ثم تلميذه زين الدين العراقي، المقصود تلميذ ابن سيد الناس، ثم تلميذه أي تلميذ العراقي ابن حجر العسقلاني، ثم تلميذه السيوطي. قال: فهؤلاء ستة أعلام، كل واحد منهم تلميذ من قبله، قد بلغوا من المعارف العلمية ما يعرفه من عرف مصنفاتهم حق معرفتها، وكل واحد منهم إمام كبير في الكتاب والسنة، محيط بعلوم الاجتهاد إحاطة متضاعفة، عالم بعلوم خارجة عنها. تنبيه: الشافعية هم الذين اشتهروا بالقول أن الاجتهاد انقطع، اشتهر عنهم القول بهذا، والحنابلة بعكسهم. قلت: وللخطيب البغدادي رحمه الله كتاب بعنوان الفقيه والمتفقه، عنونا لفصل من فصوله بقوله: ذكر الرواية أن الله لا يخلي الوقت من فقيه أو متفقه، وأورد تحته حديثا: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. هذا الحديث حسن الألباني في صحيح الجامع الصغير. وأورد تحته أيضا حديث لا يزال من هذه الأمة عصابة، وهو الحديث المتقدم. قلت كل من الحديثين افتتح بما يدل على الاستمرار والدوام من الأفعال، وهو لا يزال، بحيث لو قال قائل أن هذا وصف ملازم لهذه الأمة لا يفارقها فهو الأوجه. وكذلك قال في مرق السعود مؤيدا القول بعدم خلو الأرض من المجتهدين، قال والأرض لا عن قائم مجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد، والأرض لا عن قائم مجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد، وسواء كان هذا القائم مجددا أم لا، وهذا قبل أن يختل نظام الدنيا، وهو المراد بقوله تزلزل القواعد، أو المراد بها قواعد الدين، والمراد بتزلزلها تعطلها والإعراض عنها. واختلال القواعد هو ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم. وتقدم التعليق على هذا الحديث، ورد هكذا لا يبقى بفتح القاف على أنه مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، ويكون عالم هو الفعل، أو لم يبقي بضم الياء وكسر القاف، وكذلك مجزوم أيضا بحذف حرف العلة، لكن يبقي من أبقى الرباعي المزيد، وتكون الضمة التي على حرف المضارعة إنما هي ضمة يؤتى بها في يعني على كل فعل رباعي. قال حتى إذا لم يبق عالم، إذا بكليهما الحديث مروي رواية صحيحة، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هكذا كذلك رؤوسا بتنوين رؤوسا، وهو هنا جمع رأس، أو والحديث كذلك قلنا في صحيح مسلم ذكر أنه به مروي كذلك رؤوسا جهالا أو رؤساء، اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هذا أوان قبض العلم، هكذا يكون الحال. وقوله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل، أخرجه مسلم. وكما تصدى الشوكاني رحمه الله وكل محقق لهذا القول الرديء، قول الرديء الذي هو خلو الأرض من المجتهد، بأن الاجتهاد انقطع من القرن الرابع هكذا قيل، كذلك تصدى له حسين بن مهدي بن عز الدين النعمي رحمه الله في كتابه معارج الألباب في مناهج الحق والصواب، هذا الكتاب الذي بسط فيه الكلام رحمه الله وأطاله في الرد عليهم، قال رحمه الله ومع هذا كله فيقول قائلهم هل ادعى الاجتهاد أحد من أصحاب الشافعي الذين طبقوا الأرض علما وملؤوها حذقا وفهما وجمعوا إلى المعقول مشروعا، جمعوا إلى المعقول مشروعا معناها ما يعني جمعوا بين الشريعة وما كان من عصارة العقول، وحازوا من علوم شتى أصولا وفروعا، مثل الربيع بن أنس بن سليمان والبويطي والمزني والقفال والإسفرائيني والغزالي وإمام الحرمين، أم كانوا في حضيض التقليد للإمام الشافعي. وهكذا أتباع كل إمام مجتهد. انتهى كلامه رحمه الله. وأضاف إليهم، إلى هؤلاء المذكورين، طائفة أخرى من أهل العلم ممن تصرفوا في فنون العلم وأمهات المسائل، يعني كأنه هذه الكوكبة التي ذكرها إنما هم من علماء الشافعية فقط، أفردهم بالذكر، ولا يعني نعم أنه في غيرهم من المذاهب لا يوجد مثلهم. فقال رحمه الله مضيفا، قلت طائفة أخرى، نعم، قال وأضاف إليهم طائفة أخرى من أهل العلم ممن تصرفوا في فنون العلم وأمهات المسائل وتنقيح الدلائل وتوضيح المطالب، ولهم آراء زاحموا بها من تقدمهم من الأساطين، وتراهم معهم كأحد نظرائهم، أمثال القاضي عياض بن موسى السبتي صاحب الإلماع وصاحب الشفاء، والحافظ أبي عمر بن عبد البر مصنف التمهيد والاستيعاب وغيرهما، وأبي القاسم السهيلي صاحب الروض الأنف في السيرة، وأبي سليمان الخطابي صاحب معالم السنن، والحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري، وشيخي عبد الرحيم بن حسين العراقي، وآخرين ممن يتعذر حصرهم، وهم أبعد الناس عن التمذهب. وألف الشوكاني رحمه الله كتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، وهو يريد دحض هذه المقولة المثبطة، وقد صرح بذلك في مطلع كتابه هذا، فقال وبعد، قال رحمه الله في، وهذا كتاب تراجم خص به من جاءوا بعد القرن السابع من العلماء، وهو يريد دحض هذه المقولة المثبطة، وقد صرح بذلك في مطلع كتابه هذا، فقال، قال أي الشوكاني في مطلع كتابي الذي في تراجم العلماء، وهو حافل بالتراجم، قال وبعد، فإنه لما شاع على ألسن جماعة من الرعاع اختصاص، تكون اختصاص هنا فاعل شاع، شاع على ألسن جماعة من الرعاع اختصاص سلف هذه الأمة بإحراز فضيلة السبق في العلوم دون خلفها، يعني هذا هو الذي شاع عنه أن الخير كأنه في العلوم والمعارف محصور في سلف هذه الأمة، وأن المتأخرين منهم كأنهم يعني لا يوجد فيهم من هو يبلغ شيئا مما كان عليه من سبقه، حتى اشتهر كلام له كذلك، حتى اشتهر عن جماعة من أهل المذاهب الأربعة تعذر وجود مجتهد بعد المئة السادسة، كما نقل عن البعض، أو بعد المئة السابعة كما زعمه آخرون، وكانت هذه المقولة بمكان من الجهالة لا يخفى على من له أدنى حظ من علم. على أن هذه المقالة كلام له كذلك المخذولة والحكاية المرذولة تستلزم خلو هذه الأعصار المتأخرة من قائم بحجج الله ومترجم عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومبين لما شرعه لعباده، وذلك هو ضياع الشريعة بلا مرية وذهاب الدين بلا شك، وهو تعالى قد تكفل بحفظ دينه وليس المراد حفظه في بطون الصحف. طبعا ليس المراد بحفظ الدين هو حفظه في بطون الصحف، وإلا فالكتب والدفاتر كثيرة. وليس المراد حفظه في بطون الصحف والدفاتر، بل إيجاد من يبينه للناس في كل وقت وعند كل حاجة. وفي تتمة المقدمة ما يتمم هذا المعنى، واقتصرت بما يكفي ويتأيد به المعنى المنشود. وهذه المقالة المرذولة، نعم المخذولة كما وصفها الشوكان، هي شبهة، هي شبهة نعم طرأت على المتأخرين من هذه الأمة، وأعاقت على المصلحين والمجددين طريق الإصلاح، فتعرض لها أيضا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وسعى في كشفها في ضمن الأصول الستة. ختم بها تلك الأصول فقال: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الأهواء والآراء المتفرقة والمختلفة. ما هي الشبهة؟ قال بداية تقريرها، قال هي أن قالوا هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا، لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. يعني ذكروا من الأوصاف ما ذكروا بالنسبة للمجتهد المطلق، ربما هذه الأوصاف إذا فتشتها في أبي بكر وعمر لا تجدها مستكملة فيهما. إذن فهو نوع تعجيز ونوع تثبيط. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما إذا لم يكن مجتهدا. وهذا هو الذي كذلك في قاله في المراقي، قال: والاجتهاد في بلاد المغرب طارت به في الجو عنقى مغربي. وقال كذلك: من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحظل. قال: والمجتهد والموصوف بكذا وكذا أوصاف لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما إذا لم يكن مجتهدا، أو فليعرض عن الكتاب والسنة فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون، لأجل صعوبة فهمهما، لأجل صعوبة فهمهما، هكذا يقول. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات. انتهى كلامه بلفظه رحمه الله. ولابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إعلام الموقعين ما يشفي الغليل في بحث هذه المسألة، ننقل منه إن شاء الله فيما يأتي، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي